بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله، الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: الرابعة، واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر، فقال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوم أفضل لمن قوي عليه، وجل مذهب مالك التخيير، وكذلك مذهب الشافعي. قال الشافعي ومن اتبعه: هو مخير ولم يفصل. وكذلك ابن علية لحديث أنس قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. خرجه مالك والبخاري ومسلم. وروي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قال: الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وروي عن ابن عمر وابن عباس: الرخصة أفضل، وقال به سعيد بن المسيب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق، فكل هؤلاء يقولون الفطر أفضل، لقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الخامسة قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، في الكلام حذف، أي من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقضي. والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا 29 يوما وفي البلد رجل مريض لم يصم، فإنه يقضي 29 يوما. وقال قوم منهم: الحسن بن صالح ابن حي أنه يقضي شهرا بشهر من غير مراعاة أنه يقضي شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الأيام. قال الكي الطبري: وهذا بعيد، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يقل: فشهر من أيام أخر. وقوله فعدة يقتضي استيفاء عدد ما أفطر فيه. ولا شك أنه لو أفطر بعد رمضان وجب قضاء ما أفطر بعدده. كذلك يجب أن يكون حكم إفطار جميعه في اعتبار عدده. السادسة قوله تعالى: فعدة، ارتفع عدة على خبر الابتداء تقديره، فالحكم أو فالواجب عدة، ويصح فعليه عدة. وقال الكسائي: ويجوز فعدة، أي فليصم عدة من أيام. وقيل أن
كأنها ويجوز فعدة، أي فليصم عدة من أيام، صحيح؟
وعندي ضبط فليصم.
كذلك وفعدة جعلها مرفوعة.
لا، لم يضبط.
عندي كما ضبطتها سيدنا،
ضبطها بإيه؟
عدة بالنصب.
عشان تختلف يعني.
نعم.
نعم
نعم صلى الله عليه.
أم
وقال الكسائي: ويجوز فعدة، أي فليصم عدة من أيام. وقيل المعنى: فعليه صيام عدة، فحذف المضاف وأقيمت العدة مقامة. والعدة فعلة من العد، وهي بمعنى المعدود، كالطحن بمعنى
هو
المطحون.
الكسائي بيقرأها بالنصب أو بالرفع؟
لا خلاف فيها بين في العشر
إن
يعني.
كلها فعدة.
عدة، نعم.
وكده الأقرب هي كذلك، ويكون بس
ولعله
هي الفكرة
لعله
إن هو
أراد
في
التقدير.
التقدير، يعني أراد ما يكون التقدير مع الضم،
نعم
والله أعلم. نعم.
نعم أحسن الله بك. قال: والعدة فعلة من العد، وهي بمعنى المعدود، كالطحن بمعنى المطحون. تقول: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. ومنه
طحنا.
عدة المرأة. طحنة.
بكسر الطاء، كالطحن بمعنى المطحون، ولا أرى طحنا. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال: ومنه عدة المرأة من أيام أخر لم ينصرف أخر عند سيبويه، لأنها معدولة عن الألف واللام، لأن سبيل فعل من هذا الباب أن يأتي بالألف واللام، نحو الكبر
الكبر
الكبر الكبر والفضل. نعم، صلى الله عليه. الكبر والفضل. وقال الكسائي: هي معدولة عن آخر، كما تقول حمراء وحمر، فلذلك لم تنصرف. وقيل منعت من الصرف لأنها على وزن جمع، وهي صفة لأيام، ولم تجئ أخرى لئلا يشكل بأنها صفة للعدد، لئلا يشكل بأنها صفة للعدد. وقيل إن أخر جمع أخرى،
ولم
كأنه
تجئ أخرى، يعني مكان آخر، يعني لئلا يشكل بأنها صفة للعدة،
للعدة.
فعدة يعني.
عفو، أحسن الله إليك. نعم، قال: لئلا يشكل بأنها صفة للعدة. وقيل إن أخر جمع أخرى، كأنه أيام أخرى ثم كثرت فقيل أيام أخر. وقيل إن نعت الأيام يكون مؤنثا، فلذلك نعت بأخر. والسابعة: اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدارقطني في سننه، فروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات، فسقطت متتابعات. قال: هذا إسناد صحيح. وروى عن أو روي أو روى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه. في إسناده عبد الرحمن ابن إبراهيم ضعيف الحديث، وأسنده عن ابن عباس في قضاء رمضان: صمه كيف شئت. وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته. وأسند عن أبي عبيدة بن الجراح وابن عباس وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال: ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه، ألم يكن قضاه؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر. إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا يثبت متصلا. وفي موطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره متتابعا من مرض أو في سفر. قال الباجي في المنتقى: يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب، ويحتمل أن يريد الإخبار عن الاستحباب، وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء، وإن فرقه أجزأه. وبذلك قال مالك والشافعي: والدليل على صحة هذا قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يخص متفرقة من متتابعة، وإذا أتى بها متفرقة فقد صام عدة من أيام أخر، فوجب أن يجزيه. ابن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا، وقد عدم التعيين أو قد عدم التعيين في القضاء فجاز التفريق. الثامنة: لما قال تعالى: فعدة من أيام أخر، دل ذلك على وجوب القضاء من غير تعين لزمان، لأن اللفظ مسترسل على الأزمان ولا يختص ببعضها دون بعض. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل من رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية،
لا، في
وذلك
رواية
لمكانه.
يشير إلى أني من رسول الله أو برسول الله ألفاظ.
وعندي وضع بعدها فاصلة.
نعم، وفي
نعم
رواية وذلك لمكان رسول الله.
نعم صلى الله عليه. وفي رواية: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص وزيادة بيان للآية، وذلك يرد على داود
يرد
وذلك يرد على داود نعم صلى الله عليه. وذلك يرد على داود قول يرد على داود قوله: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوال، ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عند عنده وبنى عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة وجد رقبة تباع بثمن فليس له أن يتعداها ويشتري غيرها، لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يجدها فلا يجزيه غيرها، ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز له أن يشتري غيرها، ولو مات الذي عنده فلا يبطل العتق، كما يبطل في من نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره، وذلك يفسد قوله. وقال بعض الأصوليين إذا مات بعد مضي اليوم الثاني من شوال لا يعصي على شرط العزم، والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط، وهو قول الجمهور، غير أنه يستحب له تعجيل القضاء لئلا تدركه المنية فيبقى عليه الفرض. التاسعة، من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدتها من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك، ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين، ويرونه قول ابن القاسم في المدونة، ويرونه
نعم،
نعم
هذا قول البغداديين من المالكيين يرونه قول ابن القاسم في المدونة.
نعم أحسن
ممكن
الله
يعني
إليك،
ويرونه
لعلها كذلك يعني قول، يعني يرونه قول ابن القاسم، إذا كان القول ثابتا
نعم
فبعيد أنه يرونه يعني. قال العاشرة، فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضي فيه رمضان هل يلزمه لذلك كفارة أو لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق نعم، وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي وداود لا. قلت وإلى هذا ذهب البخاري لقوله ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم، ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخرى. قلت قد جاء عن أبي هريرة مسندا في من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان وآخر، قال يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا. خرجه الدارقطني وقال إسناد صحيح، وروي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان وآخر، قال يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكينا. في إسناده ابن نافع وابن وجيه ضعيفان. 11، فإن تمادى به المرض فلم يصح حتى جاء رمضان آخر، فروى الدارقطني عن ابن عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ثم ليس عليه قضاء. وروى أيضا عن أبي هريرة أنه قال إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني ولا قضاء عليه، وإذا صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن الماضي، فإذا أفطر قضاه. إسناده صحيح. قال علماؤنا وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتج بها، وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتج بها. وروي عن ابن عباس أن رجلا جاء إليه فقال مرضت رمضانين، فقال له ابن عباس استمر بك مرضك أو صححت بينهما؟ فقال بل صححت. قال صم رمضانين وأطعم 60 مسكينا. وهذا بدل من قوله إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء عليه، وهذا يشبه مذهبه، وهذا يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع أنهما
وهذا
يطعمان ولا،
بدل كأنها
وهذا بدل
وهذا يدل صحيح؟
يدل من قوله
نعم، إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء عليه.
نعم نعم طبعا.
الله أعلم. نعم
أليس يعني هو قول ابن عباس أيضا، وهذا يعني يكون
لا، ما
قول له
كلام ابن
قولان في
عباس
المسألة؟
انتهى، بل صححت، قال صوم رمضانين وأطعم 60 مسكينا. هو يعلق بقى على هذا الأثر يقول وهذا يدل من قوله إنه لو تمادى به مرضه لقضاء عليه.
نعم، أحسن الله إليك.
الله أعلم.
يعني وتظل الهمزة مكسورة على هذا؟
لا، كلمة مكسورة ومفتوحة يعني هي مش لها ضابط، يعني لأنه كتابة الكاتب بحسب مدقق الكتاب يعني وضع همزة مكسورة أو همزة مفتوحة،
نعم.
وهذا يدل من قوله. يعني تقصد أن إحنا نقرأ إيه؟ نقرأ أنه.
أيوه.
نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال: وهذا يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع، أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما على ما يأتي. الثانية عشرة: واختلف من أوجب عليه الإطعام في قدر ما يجب أن يطعم، فكان أبو هريرة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي يقولون يطعم عن كل يوم مدة، وقال الثوري يطعم نصف صاع عن كل يوم. الثالثة عشرة: واختلفوا في من أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه، فقال مالك من أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه، ويستحب له أن يتمادى فيه للاختلاف ثم يقضيه ولو أفطره عامدا أثم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى، لأنه لا معنى لكفه عما يكف الصائم ها هنا، إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامدا. وأما الكفارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك، وهو قول جمهور العلماء.
وطبعا
وقال
الإمام
مالك:
مالك بيفطر من أكل ناسيا، لذلك قال من أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا فقال عليه القضاء، وإن كان يقول يتشبه برمضان ويمسك يعني إلى نهاية اليوم.
نعم، صلى الله عليه. قال: وأما الكفارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك، وهو قول جمهور العلماء. قال مالك: ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. وقال قتادة: على من جامع في قضاء رمضان القضاء والكفارة. وروى ابن القاسم عن مالك أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان، وكان ابن القاسم يفتي به ثم رجع عنه ثم قال: إن أفطر عمدا في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام يومين، كمن أفسد حجه بإصابة أهله وحج قابلا فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله كان عليه حجتان. قال أبو عمر: قد خالفه في الحج ابن وهب وعبد الملك، وليس يجب القياس على أصل مختلف فيه. والصواب عندي والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء
ليس
يوم واحد.
يجب غريبة يجب هنا. نعم.
نعم. قال: والصواب عندي والله أعلم أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم واحد، لأنه يوم واحد أفسده مرتين. قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فمتى أتى بيوم تام بدلا عما أفطره في قضاء رمضان فقد أتى بالواجب عليه، لا يجب عليه غير ذلك، والله أعلم. الرابعة عشرة: والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته تلك، أو سافر فمات في سفره ذلك، أنه لا شيء عليه. وقال طاووس وقتادة: في المريض يموت قبل أن يصح يطعم عنه. الخامسة عشرة: واختلف في من مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه، فقال مالك والشافعي والثوري: لا يصوم أحد عن أحد. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يصام عنه إلا أنهم خصصوه بالنذر. وروي مثله عن الشافعي. وقال أحمد وإسحاق: في قضاء رمضان يطعم عنه. احتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، إلا أن هذا عام في الصوم يخصصه ما رواه مسلم أيضا عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر، وفي رواية صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين؟ فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. احتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وبما خرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه أو يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. قلت وهذا الحديث عام، فيحتمل أن يكون المراد بقوله لا يصوم
لا
أحد عن أحد صوم رمضان، فأما
سيدنا
صوم
وائل
النذر.
أوقف الحديث عندي على ابن عباس، وفي الحاشية أو في الهامش أثبت إن ده خطأ رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام.
اللي هو حديث لا يصلي أحد عن أحد،
نعم.
يعني ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، عن ابن عباس أنه
نعم، جزاكم الله خير.
نعم، صلى الله عليه. قال قلت هذا الحديث عام، فيحتمل أن يكون المراد بقوله لا يصوم أحد عن أحد صوم رمضان، فأما صوم النذر فيجوز بدليل حديث ابن عباس وغيره، فقد جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث بريدة نحو حديث ابن عباس، وفي بعض طرقه صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. فقولها شهرين يبعد أن يكون رمضان، والله أعلم. وأقوى ما يحتج به لمالك أنه عمل أهل المدينة، ويعضده القياس الجلي، وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها، فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة، ولا ينقض هذا بالحج، لأن للمال فيه مدخلا. السادسة عشرة، استدل بهذه الآية من قال إن الصوم لا ينعقد في السفر وعليه القضاء أبدا، فإن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة، ولا حذف في الكلام ولا إضمار. وبقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، قال ما لم يكن من البر فهو من الإثم، فيدل ذلك على أن صوم رمضان لا يجوز في السفر، والجمهور يقولون فيه محذوف فأفطر كما تقدم، وهو الصحيح لحديث أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه مالك عن حميد بن الطويل عن أنس، وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية.
عجيب القول مع ورود جملة الأحاديث التي تصل إلى التواتر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. مثل أقوال داود السابقة كذلك، فهي يعني عجيبة، لكن كأنها والله أعلم جرى فيها على أصل التزمه فلم يستطع الفكاك منه، وإلا الكلام مخالف للبدائه يعني. نعم، جزاك الله خير شيخ محمد.
جزاكم الله.
عندي
شيخ هشام،
جزء يا سيدنا بعد قبل
لسه في
الآية.
تكملة؟
نعم،
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، فإنما خرج لفظه على شخص معين، هو رجل رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم قد ظلل عليه وهو يجود بنفسه، فقال ذلك القول، أي ليس من البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ، والله قد رخص له في الفطر. روى جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، قرأ الجمهور بكسر الطاء وسكون الياء، وأصله يطوقونه، نقلت الكسرة إلى الطاء وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقرأ حميد: على الأصل من غير اعتلال، والقياس الاعتلال. ومشهور قراءة ابن عباس: يطوقونه، بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو، بمعنى يكلفونه. وقد روى عنه مجاهد: يطيقونه، بالياء بعد الطاء على لفظ يكيلونه، وهي باطلة ومحال، لأن الفعل مأخوذ من الطوق، فالواو لازمة واجبة فيه، ولا مدخل للياء في هذا المثال. قال أبو بكر الأنباري: أنشدنا أحمد بن يحيى النحوي لأبي ذؤيب: فقيل تحمل فوق طوقك، إنها مطبعة من يأتها لا يضيرها. فأظهر الواو في الطوق، وصح بذلك أن واضع الياء مكانها يفارق الصواب. وروى ابن الأنباري عن ابن عباس: يطيقونه، بفتح الياء وتشديد الطاء والياء مفتوحتين، بمعنى يطيقونه، يقال طاق وأطاق وأطيق بمعنى. وعن ابن عباس أيضا وعائشة وطاووس وعمرو بن دينار: يطوقونه، بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة، وهي صواب في اللغة، لأن الأصل يتطوقونه، فأسكنت التاء وأضغمت في الطاء فصارت طاء مشددة وليست من القرآن، خلافا لمن أثبتها قرآنا، وإنما هي قراءة على التفسير. وقرأ أهل المدينة والشام: فدية طعام مضافا، مساكين جمعا.
فدية
وقرأ
طعام، صحيح؟
نعم، فدية
لا،
طعام
فدية
مضاف،
مثل
فدية
نص الآية يعني، بدل
نعم،
فدية طعام طعام يبقى فدية
فدية طعام،
طعام.
نعم، أحسن الله إليكم، نعم، فدية طعام مضافا مساكين جمعا.
لا، فدية
وقرأ ابن عبد
طعام،
ها؟
على الإضافة فدية طعامي.
والميم كذلك مكسورة ومضافة أيضا
مكسورة
لما
طبعا،
بعدها،
نعم،
يبقى فدية طعام مساكين.
نعم،
نعم،
تمام، جزاكم الله خير.
أحسن
بخير إن
الله
شاء
إليكم
الله.
ورحمة الله. وقرأ أهل المدينة والشام: فدية طعام مضافا مساكين جمعا. وقرأ ابن عباس: طعام مسكين بالإفراد، فيما ذكر البخاري وأبو داود والنسائي عن عطاء عنه، وهي قراءة حسنة لأنها بينت الحكم في اليوم، واختارها أبو عبيد، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. قال أبو عبيد: فبينت أن لكل يوم إطعام واحد، فالواحد مترجم عن الجميع، وليس الجميع بمترجم عن الواحد، وجمع المساكين لا يدرى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية. وتخرج قراءة الجمع في مساكين لما كان الذي يطيقونه جمع، وكل واحد منهم يلزمه مسكين، فجمع لفظه، كما قال تعالى.
كلمة مترجم هنا كأنها يعني مبين، مش كده؟
نعم،
فالواحد مترجم عن الجميع، وليس الجميع بمترجم عن واحد.
فجمع لفظه كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، أي اجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة، فليست الثمانون متفرقة في جميعهم، بل لكل واحد 80، قال معناه أبو علي. واختار قراءة الجمع النحاس، قال: وما اختاره أبو عبيد مردود، لأن هذا إنما يعرف بالدلالة، فقد علم أن معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أن لكل يوم مسكينا، فالاختيار هذه القراءة
اختيار هذه القراءة
أنا عندي في
لترد
الاختيار،
جمعا على جمع.
عندي في الاختيار وبالتعريف.
نعم، لا بأس، فالاختيار.
نعم، في الاختيار هذه القراءة: لترد جمعا على جمع. قال النحاس: واختار أبو عبيد
جمعا
أن
على جمع،
يقرأ.
يعني في الذين في مقابل مساكين. نعم.
قال النحاس: واختار أبو عبيد أن يقرأ فدية طعام. قال: لأن الطعام هو الفدية، ولا يجوز أن يكون الطعام نعتا لأنه جوهر، ولكنه يجوز على البدل، وأبين منه أن يقرأ فدية طعام بالإضافة، لأن فدية مبهمة تقع للطعام وغيره، فصار مثل قولك: هذا ثوب خز. الثانية: واختلف العلماء في المراد بالآية، فقيل هي منسوخة، روى البخاري وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. وعلى هذا قراءة الجمهور: يطيقونه، أي يقدرون عليه، لأن فرض الصيام هكذا: من أراد صام ومن أراد أطعم مسكينا. وقيل إن حكمها ثابت، وإن معنى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، أي الذين كانوا يطيقونه في حال شبابهم، فإذا كبروا وعجزوا عن الصوم لكبرهم فلهم أن يفطروا ويفتدوا. قاله سعيد بن المسيب والسدي. وقال ابن عباس: نزلت هذه الآيات رخصة للشيوخ والعجز خاصة، إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم، ثم نسخت بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم. قال الفراء: الضمير في يطيقونه يجوز أن يعود على الصيام، أي وعلى الذين يطيقون الصيام، أن يطعموا إذا أفطروا، ثم نسخ بقوله: وأن تصوموا، ويجوز أن يعود على الفداء، أي وعلى الذين يطيقون الفداء فدية. وأما قراءة يطوقونه على معنى يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم كالمريض والحامل، فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهم، فإن صاموا أجزأهم، وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسر ابن عباس: إن كان الإسناد عنه صحيحا يطيقونه بيطوقونه ويتكلفونه، فأدخله بعض النقلة في القرآن. روى أبو داود عن ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه، قال: أثبتت للحبلى والمرضع. وروى عنه أيضا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصوم، أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وخرج الدارقطني عنه أيضا، قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليه. هذا إسناد صحيح. وروى عنه أيضا أنه قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعم مكان كل يوم مسكينا. وهذا صحيح. وروى عنه أيضا أنه قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء ولا عليك القضاء. وهذا إسناد صحيح. وفي رواية: كانت له أمة ترضع من غير شك، فأجهدت، فأمرها أن تفطر ولا تقضي. هذا صحيح. قال: قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحيحة عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة، وأنها محكمة في حق من ذكر، والقول الأول صحيح أيضا، إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثيرا ما يطلق المتقدمون النسخ بمعناه، والله أعلم. وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يفطران ولا إطعام عليهما، بمنزلة المريض يفطر ويقضي. وبه قال أبو عبيد وأبو ثور، وحكى ذلك أبو عبيد عن أبي ثور، واختاره ابن المنذري. وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت، أما المرضع إن أفطرت فعليها القضاء والإطعام. وقال الشافعي وأحمد يفطران ويطعمان ويقضيان، وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا، واختلفوا فيما عليهم. فقال ربيعة ومالك لا شيء عليهم، غير أن مالكا قال لو أطعموا عن كل يوم مسكينا كان أحب إلي. وقال أنس وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة عليهم الفدية، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، اتباعا لقول الصحابة رضي الله عن جميعهم، وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين فوجبت عليهم الفدية. والدليل لقول مالك أن هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر، فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض، وروي هذا عن الثوري ومكحول واختاره ابن المنذر. الثالثة واختلف من أوجب الفدية على من ذكر في مقدارها، فقال مالك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم عن كل يوم أفطره، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة كفارة كل يوم صاع تمر أو نصف ساع بر، وروي عن ابن عباس نصف صاع من حنطة ذكره الدارقطني، وروى عن أبي هريرة قال من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل يوم مد من قمح، وروى عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من طعام ثم دعا بثلاثين مسكينا فأشبعهم. الرابعة قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، قال ابن شهاب من أراد الإطعام مع الصوم، وقال مجاهد من زاد في الإطعام على المد، ابن عباس فمن تطوع خيرا قال مسكينا آخر فهو خير له، ذكره الدارقطني وقال إسناد صحيح ثابت. وخير الثاني صفة تفضيل، وكذلك الثالث، وخير الأول قد نزل منزلة مالا أو نفعا. وقرأ عيسى بن عمر ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي يتطوع خيرا مشددا، وجزم العين على معنى يتطوع. الباقون تطوع بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين على الماضي. الخامسة قوله تعالى وأن تصوموا خير، أي والصيام خير لكم، وكذا قرأ أبي أي من الإفطار مع الفدية، وكذا وكان هذا قبل النسخ. وقيل وأن تصوموا في السفر والمرض خير، والمرض غير الشاق، والله أعلم. وعن الجملة فإنه يقتضي الحظ على الصوم، أي فاعلموا ذلك وصوموا. قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيه 21 مسألة، الأولى قوله تعالى شهر رمضان، قال أهل التاريخ أول من صام رمضان نوح عليه السلام لما خرج من السفينة، وقد تقدم قول مجاهد كتب الله رمضان على كل أمة، ومعلوم أنه كان قبل نوح أمم، والله أعلم. والشهر مشتق من الإشهار لأنه مشتهر لا يتعذر علمه على أحد يريده، ومنه يقال شهرت السيف إذا سللته أو إذا سللته، ورمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش، والرمضاء ممدودة شدة الحر، ومنه الحديث صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، خرجه مسلم. ورمض الفصال أن تحرق الرمضاء أخفافها فتبرك من شدة حرها، فرمضان فيما ذكروا وافق شدة الحر فهو مأخوذ من الرمضاء. قال الجوهري وشهر رمضان يجمع على رمضانات وأرمضاء، يقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك. وقيل إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، أن يحرقها بالأعمال الصالحة من الإرماض وهو الإحراق، ومنه رمضت قدمه من الرمضاء أي احترقت، وأرمضتني الرمضاء أي أحرقتني، ومنه قيل أرمضني الأمر، وقيل لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس، والرمضاء الحجارة المحماة، وقيل هو من رمضت رمضت النصل أرمضه وأرمضه رمضا إذا دققته بين حجرين ليرق، ومنه نصل رميض ومرموض عن ابن السكين. وسمي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في رمضان ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرم. وحكى الماوردي أن اسمه في الجاهلية ناطق، وأنشد المفضل وفي ناطق أجلت لدى حومة الوغى وولت على الأدبار فرسان خثعما. وشهر بالرفع قراءة الجماعة على الابتداء والخبر الذي أنزل فيه القرآن، أو يرتفع على إضمار مبتدأ المعنى المفروض عليكم صومه شهر رمضان، أو فيما كتب عليكم شهر رمضان. ويجوز أن يكون شهر مبتدأ والذي أنزل فيه القرآن صفة والخبر فمن شهد منكم الشهر. وأعيد ذكر الشهر تعظيما وقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، وجاز أن يدخله معنى الجزاء لأن شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة بعينها، لأنه شائع في جميع القابل قاله أبو علي. وروي عن مجاهد وشهر بن حوشب نصب شهر، ورواها هارون الأعور عن أبي عمرو ومعناه إلزموا شهر رمضان أو صوموا. والذي أنزل فيه القرآن نعت له، ولا يجوز أن ينتصب بتصوموا لئلا يفرق بين الصلة والموصول بخبر أن وهو خير لكم. الرماني يجوز نصبه على البدل من قوله أياما معدودات. الثانية، واختلف هل يقال رمضان دون أن يضاف إلى شهر، فكره ذلك مجاهد وقال يقال كما قال الله تعالى، وفي الخبر لا تقول رمضان بل انسبوه كما نسبه الله في القرآن فقال شهر رمضان. وكان يقول بلغني أنه اسم من أسماء الله، وكان يكره أن يجمع لفظه لهذا المعنى، ويحتج بما روي رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وهذا ليس بصحيح، فإنه من حديث أبي معشر النجيح وهو ضعيف. والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحيح وغيرها. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي صحيح البستي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت له أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وسلسلة الشياطين. وروى عن ابن شهاب عن أنس بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبو هريرة يقول فذكره. قال البستي أنس بن أبي أنس هذا هو والد مالك بن أنس، واسم أبي أنس مالك بن أبي عامر من ثقات أهل المدينة، وهو مالك بن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان ابن خثيم ابن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. وروى النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وأخرج أبو حاتم البستي أيضا وقال فقوله مردة الشياطين تقييد لقوله صفدة الشياطين وسلسلة. وروى النسائي أيضا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأمصار إذا كان رمضان فاعتمري إن عمرتك فيه تعدل حجة. وروى النسائي أيضا عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والآثار في هذا كثيرة كلها بإسقاط شهر، وربما أسقطت العرب ذكر الشهر من رمضان. قال الشاعر جارية في درعها الفضفاض أبيض من أخت بني إباضي، جارية في رمضان الماضي تقطع الحديث بالإيماض، وفضل رمضان عظيم وثوابه جسيم، يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه محرقا للذنوب وما كتبناه من الأحاديث.
نعم، جزاكم
أسأل.
الله خيرا.
نعم، وجزاكم الله.
شيخ عبد الرحمن.
نعم، أحسن الله.
أمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: الثالثة، فرض الله صيام شهر رمضان أي مدة هلاله، وبه سمي شهر كما جاء في الحديث: فإن غمي عليكم الشهر أي الهلال. وسيأتي. وقال الشاعر: أخوان من نجد على ثقة، والشهر مثل قلامة الظفر، حتى تكامل في استدارته في أربع زادت على عشر. وفرض علينا عند غمة الهلال إكمال عدة شعبان 30 يوما، وإكمال عدة رمضان 30 يوما، حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج منها بيقين. فقال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وروى الأئمة الأثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدد. في رواية: فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وقد ذهب مطرف بن عبد الله بن الشيخ ومن كبار التابعين وابن قتيبة من اللغويين، فقال: يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان، حتى إنه لو كان صحوا لرؤيا، لقوله عليه السلام: فإن أغمي عليكم فاقدروا له، أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا إتمام الشهر بحسابه. وقال الجمهور معنى فاقدروا له فأكمل المقدار، يفسره حديث أبي هريرة: فأكمل العدة. وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله فاقدروا له أي قدروا المنازل. وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي، أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليهم. وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام: لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته، وإنما يصوم ويفطر على الحساب، إنه لا يقتدى به ولا يتبع. قال ابن العربي: وقد زل بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعول على الحساب، وهي عثرة لا لعلها.
بالتنوين. نعم،
أي نعم،
لا
لا
لعلها،
لعلها. أحسن الله إليك.
يعني لا إقالة منها مثلا.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
الرابعة، واختلف مالك والشافعي: هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؟ فقال مالك: لا يقبل فيه شهادة الواحد، لأنها شهادة على هلال، فلا يقبل فيها أقل من اثنين. أصله الشهادة على هلال شوال وذي الحجة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يقبل الواحد، لما راه أبو داود عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، وأخرج الدارقطني وقال: تفرد به مروان بن محمد، وأخرجه الدارقطني وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. روى الدارقطني أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال رمضان فصام أحسبه، قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال الشافعي: فإن لم ترى العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل رأيت أن أقباله ثري والاحتياط. وقال الشافعي بعد: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين، وهو القياس على كل مغيب. الخامسة، واختلفوا في من رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال. روى الربيع عن الشافعي: من رأى هلال رمضان وحده فليصوم، ومن رأى هلال شوال وحده فليفطر وليخف ذلك. وروى ابن وهب عن مالك: في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم، لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر، لأن الناس سيتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا. ثم يقول: هؤلاء إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل، وقال عطاء وإسحاق: لا يصوم ولا يفطر. قال ابن المنذر: يصوم ويفطر. السادسة، واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قارب فالحكم واحد، وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتهم، روي هذا عن عكرمة القاسم وسالم، وروي عن ابن عباس وبه قال إسحاق، وإليه أشار البخاري حيث بواب لأهل كل بلد رؤيتهم. وقال آخرون إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم أجر.
عند
نعم،
الترمذي بدل البخاري، الترمذي
وأشار وإليه أشار
الترمذي
عند البخاري
البخاري
أشار إلى خلاف، هل أشار إلى خلاف في الهامش؟
لا لا، أثبت إن خطأ، إن البخاري خطأ، إنما الصحيح الترمذي، قد وقع في نسخ البخاري
صحيح
بدل
الترمذي؟
الترمذي وخطأ. نعم،
نعم،
صحيح إيه؟ غير البخاري؟
الترمذي
الترمذي؟
وإليه أشار، وإليه أشار
أيوة
الترمذي.
نعم نعم ماشي.
أحسن الله إليك. وقال آخرون إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، هكذا قال الليث بن سعد والشافعي. قال ابن المنذر ولا أعلمه إلا قول المزني والكوفي. قلت ذكر الكي الطبري في كتاب أحكام القرآن له، وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد 30 يوما لرؤيته، أهل بلد 29 يوما، أن على الذين صاموا 29 يوما قضاء يوم. وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك، إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف. وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى ولتكملوا العدة، ثبت برؤية أهل بلد أن العدة 30، فوجب على هؤلاء إكمالها. ومخالفهم يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الحديث، وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم. وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان، قال ولكل بلد رؤيتهم إلى ما كان كالمصري الكبير ومن تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين. روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتي واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال متى رأيته الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره. فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز، فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم ما لم يحمل الناس على ذلك، فإن حمل فلا تجوز مخالفته. وقال الكي الطبري قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون تأول فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. وقال ابن عربي واختلف في تأويل قول ابن عباس هذا، فقيل رده لأنه خبر واحد، وقيل رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع، وهو الصحيح لأن كريبا لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثابت بالشهادة، ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزي فيه خبر الواحد. ونظيره ما لو ثابت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل بإشبيلية ليلة السبت، فيكون لأهل كل بلد رؤياتهم، لأن سهيلا يكشف من أغمات ولا يكشف من إشبيلية، وهذا يدل على اختلاف المطالع. قلت وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة، فروى ابن وهب وابن القاسم عنه في المجموعات أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء. وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن مجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل له، فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء، وإن كان إنما ثبت عند حاكم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته، أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين. قال وهذا قول مالك. السابعة قرأ جمهور الناس شهر بالرفع على أنه خبر ابتداء مضمر، أي ذلكم شهر، أو المفترض عليكم صيامه شهر رمضان أو الصوم أو الأيام، وقد ارتفع على أنه مفعول لم يسمى فاعله بكتب، أي كتب عليكم شهر رمضان. ورمضان لا ينصرف بأن النون فيه زائدة، ويجوز أن يكون مرفوعا على الابتداء، وخبره الذي أنزل فيه القرآن، وقيل خبره فمن شاهد الذي أنزل نعت له، وقيل ارتفع على البدل من الصيام، فمن قال إن الصيام في قوله كتب عليكم الصيام هي 3 أيام وعاشوراء قال هنا بالابتداء، ومن قال إن الصيام هناك رمضان قال هنا بالابتداء أو بالبدل من الصيام، أي كتب عليكم شهر رمضان. وقرأ مجاهد شهر بن حوشب شهر بنصب، قال الكسائي المعنى كتب عليكم الصيام وأن تصوموا شهر رمضان، وقال الفراء كتب عليكم الصيام أي أن تصوموا شهر رمضان، قال النحاس لا يجوز أن ينتصب شهر رمضان بتصوموا، لأنه يدخل في الصلة ثم يفرق بين الصلة والموصول، وكذلك إن نصبته بالصيام، ولكن يجوز أن تنصبه على الإغراء أي يلزموا شهر رمضان وصوموا شهر رمضان، وهذا بعيد أيضا لأنه لم يتقدم ذكر الشهر فيغرى به. قلت قوله كتب عليكم الصيام يدل على الشهر فجاز الإغراء، وهو اختيار أبي عبيد. وقال الأخفش انتصب على الظرف، وحكى عن الحسن وأبي عمرو إدغام الراء في الراء، وهذا لا يجوز، أو حكي
وقال الأخفش وحكى عن الحسن،
وقال الأخفش انتصب على الظرف.
ربما وحكى، نعم
أحسن الله عليكم.
نعم
وحكي عن الحسن وأبي عمرو إدغام الراء في الراء، وهذا لا يجوز لئلا يجتمع ساكنان، ويجوز أن تقلب حركة الراء على الهاء فتضم الهاء في ثم تضغم، وقول كوفيين.
والله هو هنا فصل في يعني تكلم على شهر قبل ذلك
نعم
على رفعها ونصبها، ثم جاء بكلام آخر فصل بينهم.
تفصيلا
وكذلك نعم يعني أظن لم يمر معنا قبل ذلك أنه يتكلم عن اللغة مرتين يعني فصل بينهم.
نعم
وفي قوله أيضا أبي عمرو إدغام الراء في الراء هذا لا يجوز، هي كذلك مثل ما مرد في أول الربع الأول أنه أنكر الإدغام وهو ثابت عنه يعني رواية.
كذلك في هذا الموضع.
نعم
يعني وحكى عن الحسن وأبي عمرو إدغام، أو وحكي عن الحسن وأبي عمرو إدغام، إدغام الراء يعني ده قرأ به أبو عمرو.
قرأ به السوسي، نعم السوسي عن أبي عمرو.
يعني هم يعتذرون عن الإمام البخاري في مناقشة الكلام، في مناقشة القراءات المتواترة، بأنه لم يكن الإيه يكن الأمر قد استقر في مسائل القراءات، فما عذر الإمام القرطبي في مثل هذا مثلا؟
هو الشيخ ده أنا
فممكن ننظر. ها؟
سألت الشيخ محمد في هذا،
أيوه
فأخبر أن بعض الأحرف التي قرأ بها القراء وقع فيها الخلاف بين أهل اللغة بعيد عن القراءة يعني، والخلاف فيها قائم يعني لم يفصل فيه، و
لغة
و
يعني
آه و و و ومن يقول بهذا الوجه يستدل بالقراءة، ومن لا يقول به فهو يستدرك على القارئ أصلا بأن هذا لا يجوز لغة.
ما هو هيبقى عندي برضو، والإشكال قائم في مسألة شروط القراءة. إذا كان من شروط القراءة موافقة وجه في العربية ولو احتمالا، وهو
هو كده
يعترض على هذا، ماشي.
هو بهذا سيبقى الاحتمال
وشرط بقى
يعني،
الإسناد.
هو مع الخلاف يعني حتى عند من يرى بالقول، يرى القول الآخر، هو يرى أنه يحتمل على وجه، لكن هو لا يقول بهذا الوجه ولا يصوبه.
صحيح ماشي. يعني إذا سلمنا في هذا، بقي الشرط الآخر وهو صحة الإسناد.
أليس قد يصح الإسناد ولا توافق اللغة؟
يعني على اعتبار ذلك، مثلا في حديث، أما في القرآن المنقول تواترا اللي يجمع عليه بعد ذلك العلماء على أنه هو صحيح قراءة. اللي هو نفسه يعترض عليه لغة لا قراءة.
ما فائدة اشتراط موافقة اللغة على هذا؟ يعني كنا نكتفي بصحة السند ولا نشترط موافقة اللغة، لأنه إذا صح السند فقطعا
يعني
ستصح
من
اللغة.
باب التكملة، يعني زي موافقة رسم المصحف.
يعني رسم المصحف شيء
يبقى
آخر، لأنه حادث.
الأصل ورود النص
يعني
بسند.
الرسم حادث،
نعم
الرسم حادث، لكن يعني لا أحسب أن إفرادهم لهذا الشرط له معنى زاد، شرط موافقة الوجه في اللغة، وإلا لو كان الأمر كذلك لاكتفوا بصحة السند. فمعنى الكلام، والله أعلم، يعني المشايخ يذكرون يعني ما في مسألة، أنه قد يصح الـ 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 الإسناد، وعلى الأقل يقوم الخلاف في موافقته لوجه نحوي، ويعني في الشواذ، من هذا كثير.
ماشي، لكن يبقى إن هو قراءة متواترة.
يعني شيخنا الآن مثلا القراءات الشاذة إسنادها يكون صحيح، يعني في بعض القراءات الشاذة إسنادها يكون صحيحا،
نعم.
وتفقد إما الرسم أو الوجه النحوي الصحيح.
ولذلك بينزلوها منزلة الحديث ويحتج بها، لكن
نعم،
لا تكون قراءة.
لا تكون قراءة.
لا، ليست قراءة. إنما ينزلونها منزلة الحديث، تعامل معاملة حديث الآحاد، ويستدل بها مثلا في الأحكام،
يعني
وهكذا.
الآن مثلا
لا يقرأ بها في القرآن في النص
الأعمش
والكاف.
والحسن،
نعم.
الأعمش والحسن ونحوهم، ألم يكونوا يقرؤون بقراءتهم هذه في الصلاة؟
ما أظن أنهم يقرؤون بالقراءة في الصلاة.
الشيخ العثيمين أصلا يرى مثلا أنه يجوز أن يقرأ بها في الصلاة.
يقول أنه يقرأ في الصلاة
الشواذ،
في الصيام 3 أيام متتابعة.
بالشواذ يجوز أن يقرأ بالشواذ، يعني هذا في أظنه في الشرح ممتع إن لم أكن واهما.
وبذلك يعطيها ما كل ما للقراءة المتواترة، فما الفرق؟
الفرق أنها يعني فقدت شرطا من شروط القراءة الصحيحة المتواترة.
لا،
يعني
يعني فما الفرق في العمل يعني؟ يعني هم مثلا
لا،
يفرقون في العمل بينهما، فيقولون لا تأخذ حكمها في التلاوة، في الصلاة، في حرمة المس، في الرتبة، في يعني في أشياء كثيرة جدا، فرق في الأجر وهكذا.
صراحة
نعم، يبقى هذا بحثي إن شاء الله.
سيدنا، أحسن الله لكم.
ومسألة إن القراءات تخالف وجه من وجوه اللغة العربية، ده برضه كلام يعني لا يسلم له،
إن
يعني
القراءة
هو
تكون
قصار
مخالفة
القول، يعني قصار القول إن بعض النحويين يعني ذهبوا إلى ذلك، لكن لما تتبع كل قراءة وجد أنها موافقة للشرط اللي هو أنها موافقة لوجه من وجوه العربية ولو احتمالا.
يعني قصد فضيلتك إنها ده موجود ولكن ينازع فيه، لكن إلغاؤه غير ممكن.
نعم، كانوا يعني هم اعترضوا مثلا من المشهور في ذلك في قراءة حمزة مثلا الأرحام بالجر في سورة النساء،
نعم.
ورد على ده يعني في ردود طويلة يعني.
فإنكار أن يكون
وكذلك
شرطا أصلا أو أن يكون هناك ما خالف وليس له وجه في العربية، ده مش موجود.
نعم،
لكن
يعني
لا
أنا هو
شك
حق
فيه النزاع ويبقى إن يثبته بعض وينفيه بعض.
نعم، لا هو في الجملة يعني لا يوجد قراءة، يعني برضه فيما أعلم يعني لا يوجد قراءة تخالف وجه نحوي يعني. الله أعلم.
يعني الآن شيخ محمد، إذا عفوا يعني إذا شرحنا شروط القراءة الصحيحة ومثلنا على كل شرط بمثال، هل سنجد مثالا نشرحه للطالب على ما لم يوافق وجها نحويا،
لم
أو
يوافق
لن نجد
البتة.
إلا بهذا المعنى ما وقع فيه الخلاف، ما وقع فيه
هل
النزاع
تقصد
بين
يوافق؟ لا،
علماء العربية؟
هل تقصد يوافق وجه نحوي ولا
يعني
عدم
الآن أنا
موافقة؟
سأشرح للطالب شروط القراءة الصحيحة،
نعم،
وكل شرط أمثل له بقراءة خالفت هذا الشرط، فأقول له مثلا هذه لا تصح لأنها خالفت هذا الوجه، فهل أجد ما وافق الرسم وما صح سنده ولم يوافق وجها، ولا مش هلاقي له مثال على كده؟ اقول له ده شرط نظري كده مش موجود،
ما دام
لا هو ده
معنى مثال له
ولو على
الآن.
سبيل النزاع زي ما حضرتك ذكرت كده، ولو على سبيل المسائل التي تنازع فيها علماء العربية وتصح او لا.
لا، هي حتى المسائل اللي تنازعوا فيها، المواضع اللي تنازعوا فيها رد عليها، يعني من أشهرها مثلا إن هذان لساحران مثلا،
أي طيب، ما
يعني
هو
على
معنى الآن مثال لما يطلبه الشيخ عبد الرحمن؟ إذا قلنا إن من شروط القراءة المتواترة أن توافق وجها في العربية ولو احتمالا، فطلب الطالب مثالا على ما لم يوافق وجها في العربية، وممكن نمثل له بما ذكر مجاهد عن ابن عباس في كلام القرطبي قبل قليل، وقد روى مجاهد يطيقونه بالياء بعد الطاء على لفظ يكيلونه، قال وهي باطلة ومحال لأن الفعل مأخوذ من الطوق فالواو لازمة واجبة فيه إلى آخر كلام. فيقال له هذه قراءة وهي مخالفة للعربية وهذا تفصيلها.
ده لو توسعنا في بعيد عن القراءات المتواترة.
صحيح صحيح، ما هو الشيخ عبد الرحمن بيقول لما نسأل عن قراءة واردة ردت، مش كده يا شيخ عبد الرحمن؟
ايوه نعم، صح سندها
ردت
وفقد
بسبب
الرأس.
كذا.
ما هو
ردت
ده
بسبب
يعني
كذا.
يصدق على الشاذ. ما هو الشاذ ليه ما شاذت؟ لفقدان شرط
عدم
من
موافقة
الشروط.
واحد من الثلاث شروط.
بالضبط، لكن متواترة موافقة للشروط الثلاثة. الله
صحيح،
أعلم.
احنا فرغنا من المتواتر.
قراءة أبي عمرو، قراءة أبي عمرو صح سندها، صح سندها ووافقت رسم المصحف، وبعض علماء العربية يمنع من إدغام عفوا من
الراء والراء.
من
ده
إضافة رأيت الله.
سيدنا محتاج نحرر، هل المقصود بمخالفة وجه من أوجه النحو أصل من الأصول المعمول بها عند النحاة، أم عدم ورود شاهد من شواهد اللغة؟ يعني هو هنا في الحاشية في الهامش بيقول إن هنا كلام القرطبي أو الكلام اللي بيقول إن هي خالفت اللغة، هو يقصد خالفت الأصول المعمول بها عند البصريين، وإن الأصول دي ليست هي المعول عليها. إن هو هنا بيقول قال ابن عطية: وذلك لا تقتضيه الأصول لاجتماع ساكنين. فهو هنا بيعترض لأنه بيخالف الأصول، وهو هنا يقصد أصول ما قرره أكثر البصريين، ولم تقصر لغة العرب على ما نقله أكثر البصريين ولا على ما اختاروه، بل إذا صح النقل وجب المصير إليه. يعني تحرير قصة مخالفة وجه من أوجه النحو، هل المقصود مخالفة أصل من أصول النحو، أم مخالفة أو عدم ورود شاهد من شواهد اللغة؟ لأن الكوفيين بيتوسعوا أكثر من البصريين بكثير في المسألة، قد يرد شاهد واحد ويضع له قاعدة.
ويضاف
مش مخالفة
يعني
اختيار يعني.
ويضاف الى ده سيدنا ان لو حصرنا الكلام في الادغام مثلا، ستجد ان الادغام اصلا من الاصول اللي بني عليها القراءات، يعني هي منقوله عن العرب، يعني في موجود في لغه العرب الادغام كاصل يعني، وبه جاء القران، وموجود في كل القراءات الادغام،
ده يعني قاعدة
يعني
الإدغام.
سواء قاعدة الإدغام، سواء إدغام صغير أو كبير، فده موجود في كل الإدغام. فهيبقى الرجوع إلى، يعني سنرجع إلى الشرط الأول اللي هو موافقة وجه من اللغة العربية والاحتمال،
طيب هو
يعني
أصل
أكد ذلك
الكلام ده،
كلام
عفوا
الدكتور يعني.
أصل الكلام يعني في مسألة، في مسألة إن تصح القراءة، أن تصح القراءة ثم يبقى في حرف من حروفها خلاف بين أهل العربية، وأن هذا لا يعد قادحا فيها، إذ قد صحت على وجه، أو على قول بقى لو اعتبرنا يعني استقرار العلوم على وجه قال به أهل العربية، يعني هذا الوجه بأنه لا يجوز لئلا يجتمع ساكنان، حتى من يقول به يرى أن القول الآخر، يعني بتعبير بقى الفقهاء كده، قول سائغ، يعني ليس هو القول الباطل، ليس هو القول الباطل، فيبقى عندنا سلامة الشرط لهذه القراءة، وإن أنكره بعضهم أنه وافق وجها عربيا صحيحا، وجها نحويا صحيحا، ولا يشكل عليه وعلى أمثاله بقى أن بعض أهل العربية أنكر هذا الوجه، وتبقى المسألة في محل، في مقام الأخذ والرد، في مقام الاحتمال كما ذكروا في الشرط، ولو احتمالا.
نعم، يعني معنى الكلام ليس ورود الخلاف دليلا على اهتزاز الشرط.
ايوه، لا يقدح فيها اصلا، ان هم يعني احسب ان هم راعوا هذا بقولهم ولو احتمالا.
ولو احتمالا. نعم، مع عدم التسليم بأن كل خلاف مقتضاه. ماما بتاع ريحانة
صحيح،
فين؟
ومحله كلام المتخصصين بقى في بحث هذه المسائل وبيان وجه الصواب فيها.
بسم الله. فصل هاتف الآخر.
أحسن الله عليك.
الله المستعان. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
تمام، أحسن الله عليك.
يسر الله لكم وتقبل الله منكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.